ثم إن الإنسان قد لا يفوته، قد لا تفوته هذه النعمة، بل قد لا تفوته هاتان النعمتان الصحة والفراغ بالموت، قد تفوته قبل أن يموت، قد يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عليه، قد يمرض ويكون ضيق الصدر لا ينشرح صدره ويتعب، وقد ينشغل بإيجاد النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات. لهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع. إن كان قارئا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن، إن كان لا يعرف يكثر من ذكر الله عز وجل، إذا كان لا يمكن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان، فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدى. فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز الفرص، فرصة الصحة وفرصة الفراغ. وفي هذا دليل على أن النعم، نعم الله، تتفاوت، بعضها أكبر من بعض، وهو كذلك. وأكبر نعمة ينعم الله بها على العبد نعمة الإسلام، نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه في الإسلام وشرح الله صدره له، فإن هذه أكبر النعم. ثم نعمة العقل، فإن الإنسان إذا رأى مبتلا في عقله لا يحسن التصرف وربما يسيء إلى نفسه وإلى أهله، حمد الله على هذه النعمة، فإنها نعمة عظيمة. ثالثا نعمة الأمن في الأوطان، فإنها من أكبر النعم. ونضرب لكم مثلا بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد، حتى إننا نسمع أنهم إذا خرجوا إلى الصلاة، صلاة الفجر، لا يخرج الإنسان إلا بسلاح يخشى أن يعتدي عليه أحد. ثم نضرب مثلا في حرب الخليج التي مضت في العام الماضي، كيف كان الناس خائفين، حتى أصبح الناس يلبسون درائشهم بالشمع خوفا من شيء متوهم أن يرسل عليه، وصار الناس في قلق عظيم. فنعمة الأمن لا يشابهها نعمة غير نعمة الإسلام والعقل. كذلك الرابع مما أنعم الله به علينا ولا سيما في هذه البلاد، رغد العيش، يأتينا من كل مكان، نحن في خير عظيم ولله الحمد. البيوت ملآنة من الأرزاق، والسماطات يجعل فيها من الأرزاق ما يكفي للواحد، ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذه أيضا من النعم. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة، وأن نقوم بطاعة الله حتى نكسب زيادة النعم، لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتبطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب المجاهدة. وقد سبق لنا أن من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه وحمله إياها على عبادة الله والصبر على ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله، لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فهي رضي الله عنها عائشة من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه في السر، يعني في بيته، وكذلك نساؤه رضي الله عنهن هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته. ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما كان يصنع في بيته. كان يقوم من الليل، يعني في الصلاة تهجدا، وقد قال الله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني يقوم عليه الصلاة والسلام أحيانا أكثر الليل، وأحيانا نصف الليل، وأحيانا ثلث الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني فوق النصف ودون الثلثين ونصفه وثلثه حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام، يتحجر الدم فيها وتنشق. وقد قام معه شباب من الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم تعبوا، فابن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه، يجلس، عجز عن أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام معه ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران، الجميع خمسة أجزاء ونص وربع تقريبا، خمسة وربع، خمسة أجزاء. ويقول حذيفة: كلما أتى آية رحمة سأل، وكلما أتى آية تسبيح سبح، وكلما أتى آية وعيد تعوذ. وهو معروف عليه الصلاة والسلام بأنه يرتل القراءة، خمسة أجزاء وربع مع السؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية الوعيد، والتسبيح عند التسبيح. ماذا يكون القيام طويلا؟ يكون القيام طويلا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل، وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضا، فكان يطيل القراءة والركوع والسجود. وأنت إذا تصورت إذا كان يقوم مثلا في الشتاء، الشتاء ليالي 12 ساعة، يقوم أدنى من ثلث الليل، لنقل إنه يقوم سبع ساعات، سبع ساعات وهو يصلي عليه الصلاة والسلام في الليل الطويل. تصور ماذا يكون حال عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فقد صبر نفسه وجاهد نفسه وقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي هذا دليل على أن الشكر هو القيام بطاعة الله، وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه عز وجل فقد ازداد شكرا لله عز وجل. وليس الشكر أن يقول الإنسان بلسانه: أشكر الله، أحمد الله، هذا شكر باللسان، لكن الكلام على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل، يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل ما تقدم من ذنبه قد غفر الله له، وكل ما تأخر فقد غفر الله له، وقد خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه سالما من كل ذنب لأنه مغفور له. وقد يخص الله أقواما فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها، مثل أهل بدر، أهل بدر وكانوا 318 رجلا، منهم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في قصة مشهورة، قال: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا من خصائص أهل بدر أن الله غفر لهم ما يفعلون من الذنوب، وإلا فإن حاطبا رضي الله عنه فعل ذنبا عظيما. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، أرسل حاطب رضي الله عنه أرسل رسالة خطية إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من طريق الوحي، فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة خاخ، روضة معروفة في طريق مكة، فلما أدركوها أوقفوها وقالوا لها: أخرج الكتاب، أخرج الكتاب اللي معك لأهل مكة. قالت: ما معي كتاب. قالوا: لابد أن تخرجيه، الكتاب معك، فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب. فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من خفها، الخف يعني الكندرة، أخرجت فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن عمر، لأن عمر رضي الله عنه من أقوى الناس في دين الله، استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطبا، قال: إن الرجل نافق كتب بأسرارنا إلى أعدائنا. قال: أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان منهم رضي الله عنه. وإلا هذه جريمة كبيرة، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا يجب عليه أن يقتله ولو كان مسلم، لأنه عاث في الأرض فسادا، فقتل الجاسوس ولو مسلما واجب على ولي الأمر لعظم فساده. لكن هذا منع منه مانع، وهو أنه كان من أهل بدر، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنه مسلم؟ قال: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر. وفي هذا دليل، نعم، على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن هذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبناء عليه فكل حديث، كل حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف، لأن هذا من خصائص الرسول. أما غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا كثير، لكن ما تأخر هذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط من خصائصه. وهذه قاعدة نافعة تنفع طالب العلم، أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاعلم أن قوله ما تأخر ضعيف لا أصل. لأن هذا من خصائص محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على فضيلة قيام الليل وطول القيام، وقد أثنى الله على من يقومون الليل ويطيلون، فقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد عن المضاجع عن الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا، وطمعا إذا نظروا إلى فضل الله طمعوا في فضله، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ينهم فضله. تتجافى عن المضاجع، ليسوا يسهرون على التلفزيون أو على لعب الورقة أو على أعراض الناس أو ما أشبه ذلك، ولكنهم يدعون الله يعبدونه عز وجل خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أين هذا الذي أخفي لهم؟ جاء في الحديث القدسي ما يبين، قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين، استمع للحديث، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا وإياكم من ساكن هذه الجنان، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أنه إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلة وجد في العبادة وشمر عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه، وأنه يقوم أكثر من النصف أو النصف أو الثلث. أما في ليالي العشر من رمضان فإنه كان يقوم الليل كله، يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة، لكن في الفطور بعد غروب الشمس والعشاء وصلاة العشاء والأشياء التي يرى أنها قربة عليه الصلاة والسلام، وليس معنى أنه كل الليل في صلاة، بدليل أن صفية بنت حيي بن أخطب كانت تأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء. ولكن كل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي فإنه قربة إلى الله عز وجل، إما صلاة أو تهيؤ لصلاة أو غير ذلك. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأواخر من رمضان كلها، ولكنه لا يحيي ليلة سواه، أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحرياً لليلة القدر، وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان ولا سيما في السبع الأواخر منه. هذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة، وهي كما قال الله تعالى: خير من ألف شهر. فكان يحييها: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى قوله شد المئزر، فمنهم من قال إنه كناية عن ترك النساء، لأنه يكون معتكفا والمعتكف لا يباح له النساء، كما قال تعالى: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومنهم من قال بل هو كناية عن الجد والتشنير في العمل، وكلا الأمرين صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف، وكان أيضا يشد المئزر ويجتهد ويشمر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أنواع المجاهدة، أن الإنسان يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة. إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة. لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يعني قوي الإيمان، ولأن هذا كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول الرجل القوي يعني في رجولته، كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيرا. وقول خير يعني خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير. وإنما قال وفي كل خير في كل خير لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، خير من الكافر لا شك. وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراس، وهو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى هذا. ومن ذلك ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى لما كان قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا، قال وكلا وعد الله الحسنى. ومن ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص قال وكلا آتينا حكما وعلما. ومن ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، لا المؤمن القوي ولا المؤمن الضعيف، لكن القوي خير وأحب إلى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، وصية جامعة مانعة، احرص على ما ينفعك يعني اجتهد فيه في تحصيله ومباشرته. وضد الذي ينفع ضده ما فيه ضرر وما لا نفع فيه ولا ضرر. وذلك أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ينفع الإنسان وقسم يضره وقسم لغو لا ينفع ولا يضر. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه، وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. ولهذا نقول لمثل هؤلاء إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منهم أو تهاونا، لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمر الشيطان. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسا له في عمله الديني والدنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. هذه الكلمة كلمة جامعة عامة على ما ينفعك، أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا. فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فإنها تقدم منفعة الدين، لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا، وأما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. فقوله على ما ينفعك يشمل منافع الدين والدنيا، وعند التعارض تقدم منافع الدين على منافع الدنيا. وفي قوله احرص على ما ينفعك إشارة إلى أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى، فإننا نقدم المنفعة العليا، لأن المنفعة العليا فيها منفعة التي دونها وزيادة، فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك. فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة، وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعا، فهنا نقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع. وكذلك أيضا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء، لكن أحدهما أكثر جماعة، فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه أفضل. فقوله على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأخرى. وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيا عنه، ولكن هنا منهيان أحدهما أشد، فإنه يرتكب الأخف. فالمناهي يقدم الأخف منها، والأوامر يقدم الأعلى منها. وقوله عليه الصلاة والسلام واستعن بالله، ما أروع هذه الكلمة، ما أروع هذه الكلمة بعد قوله احرص على ما ينفعك. لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيا يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص، ربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس يعجب بنفسه، ما يذكر الله عز وجل ويستعين به. إذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصا على النافع وفعلا له، أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله. ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير. وفي الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، إن حتى شيء يسير لا تنسى الله، حتى إذا أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمينا أو شمالا أو تصنع شيئا، فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل، وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء. واستعن بالله. ثم قال ولا تعجز، يعني استمر في العمل، لا تعجز وتتأخر تقول الله المدى طويل الشغل كثير، ما دمت قد صممت في أول الأمر على أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليها الإنسان، لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى. منها مثلا طالب العلم يشرع في كتاب يرى أنه منفعة له وفيه مصلحة، ثم بعد أسبوع شهر يمل وينتقل إلى كتاب آخر. هذا نقول استعان بالله وحرص على ما ينفعه، لكن عجز. كيف عجز؟ يعني لم يستمر، لأن معنى قول لا تعجز يعني لا تترك العمل، استمر فيه ما دمت قد فيه على أنه نافع استمر. فتجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت لم يحصل شيء، لأنه أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بهذا. حتى في المسألة الجزئية أيضا، بعض طلبة العلم مثلا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب، ثم يتصفح الكتاب يدور المسألة هذه، يعرض له في أثناء التصفح الكتاب مسألة أخرى يقف عندها، ثم يعرض الثاني يقف، ثم ثالث يقف، ثم ضيع الأصل الذي فتح الكتاب من أجله فيضيع عليه الوقت. وهذا كثيرا ما يقع في مثل فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد الإنسان طالع يأخذ المجلد على أنه يراجع مسألة، ثم يمر عليه مسألة تعجبه يقف عندها، ثم مسألة أخرى وهكذا. هذا ليس بصحيح، انظر الأصل اللي أنت فتحت الكتاب من أجله. كذلك أيضا في تراجم الصحابة مثلا في الإصابة لابن حجر رحمه الله، يريد الإنسان أن يطالع ترجمة الصحابي من الصحابة، يفتح الكتاب لأجل يصل إلى ترجمته، يعرض له ترجمة الصحابي آخر يقف عنده يقرأه، ثم يفتح الكتاب يجد صحابي آخر، ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا يحصل المسألة التي الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب، وهذا فيه ضياع للوقت، فيه ضياع للوقت. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إن أنه يبدأ بالأهم بالذي تحرك من أجله. دعاه عتبان بن مالك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك، يعني عتبان قال للرسول أريد أن تأتي لتصلي في بيتي فأتخذ من المكان الذي صليت فيه مصلى لي، يريد أن الرسول يصلي مكان علشان يصلي فيه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما وصلوا إلى بيت عتبان واستأذنوا ودخلوا، وإذا عتبان قد صنع لهم طعاما، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام. قال أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟ فأراه إياه فصل، ثم قال هات الطعام. فهذا دليل أن الإنسان يبدأ بماذا؟ بالأهم، بالذي يتحرك من أجله، من أجل أن لا يضيع عليه عمله سدى. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجز، أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمر، لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر ثم تركت ثم في آخر ثم تركت ما تم لك عمل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمل الشيطان. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على أكثر هذا الحديث العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يتخذه نبراسا لعمله يسير عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إلى هنا انتهى ما تكلمنا عليه فيما سبق. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد، لا تقل لو أني فعلت لكان كذا، لأن هذا أمر فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمر به، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثال ذلك رجل سافر يريد العمرة مثلا، لكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة ثم رجع، فقال لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل عليه التعطل. نقول لا تقل هكذا، لأنك أنت بذلت الجهد، ولو كان الله عز وجل أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر، ولكن الله لم يرد ذلك، فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور فحينئذ يفوض الأمر إلى الله، لأنه فعل ما يقدر عليه. ولهذا قال إن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. جزى الله عنا نبينا خيرا، بيّن الحكمة من ذلك. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم، ولو أني سويت لكان كذا، لو فعلت كان كذا. لا تقول هكذا، الأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع. هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، سيكون على هذا الوقت مهما عملت. ولهذا قال ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله، أي تقدير الله وقضاؤه، وما شاء فعل، ما شاء عز وجل فعله. إن ربك فعال لما يريد، لا أحد يمنعه أن يفعل في ملكه ما يشاء، ما شاء فعل عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وبحمده لا يفعل شيئا إلا لحكمة خفيت علينا أو ظهرت لنا. والدليل على هذا قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم. وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصارت العاقبة خيرا له، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير له. ولقد جرت حوادث كثيرة، حوادث كثيرة تدل على هذه الآية. قبل كم سنة أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة وفيها ركاب كثير فوق 300 راكب، وكان أحد الركاب الذين سجلوا في هذه الطائرة في قاعة الانتظار، فغلبته عيناه حتى نام، وأعلن عن إقلاع الطائرة، وذهب الركاب وركبوا، فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب، فندم ندامة شديدة كيف فاتته الطائرة. ثم إن الله قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابها، فسبحان الله كيف نجا هذا الرجل. كره أنه فاتته الطائرة، ولكن كان ذلك خيرا له، كان ذلك خيرا له. فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم، لا تقول لو أني فعلت لكان كذا. إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يقدر عليك الصبر، انت الأمر راح. سلم الأمر للملك الجبار عز وجل، قل قدر الله وما شاء فعل. والله لو أننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا، لكن تجد الإنسان منا أولا ما يحرص على ما ينفعه، تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة، تضيع عليه سدى. ثانيا إذا قدر أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع تجده يندم، وليتي ما سويت كذا، ولو أني سويت كذا لكان كذا. هذا ما صحيح، أنت أديت ما عليك ثم بعد هذا فوض الأمر إلى الله عز وجل. فإذا قال قائل كيف أحتج بالقدر، كيف أقول قدر الله ما شاء فعل، هذا احتجاج بالقدر؟ نقول نعم، الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى إليك من ربك وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشرك، فبين له أن شركهم بمشيئته. والاحتجاج بالقدر على الاستنبار في المعصية هذا حرام لا يجوز، لأن الله قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لكن احتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام فوجدهما نائمين، فقال لهما ما منعكما أن تقوما، يعني تقوما تهجدان. فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ